أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تهسل بما ذكر الله أن الجاهل المقصر لا بد له من إعادة الصلاة فيما إذا ترك شيئا من أجزائه أو شرائطه أو أتى بمانع من الموانع. وكذلك استظهرنا من الروايات ما أن الحكم متسالم عليه والدعي عليه الإجماع. إذن لا يكون هذا مسؤولا لحديث لا تعاد، ولكن استثني من ذلك موردان فقد تسالب الفقهاء على طب النفس الصحيح الصريح لأنه لا يعيد السلام جاهل المقصر ولو كان مقصرا في موردين، أحدهما ما إذا أتم صلاته في موضع الفرد جاهلا بالحكم وإن كان جهله عن تقديرين، الثاني في الجهل والإخفاء في أحدهما في موضع الآخر، هذا أيضا لا يحتاج إلى الإعادة، وإنما تجب الإعادة على المتعمد على العالم بالحكم المتعمد في ذلك. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا حاجة إلى الإعادة كما نفقت به صريحة الزرارة. وهنا مورد صالح ذهب إليه جماعة من الفقهاء وهو الصحيح، يعني المورد الثالث أيضا ملحق بالموردين، وهو ما إذا قصر المسافر في صلاته في موضع الإتمام إذا كان مقيما عشرة أيام للإقامة عشرة أيام في خصوص هذا المورد. إذا قصد الإقامة عشرة أيام وهو لم يكن يدري أن الواجب عليه والصلاة تماما، فكان متخيلا أن حكم القصر باقي فقصر في صلاته في موضع الإتمام، هذا أيضا لا يحتاج إلى الإعادة بمقتضى النص الصحيح، وإن كان المشهور لم يلتزم بذلك. فكيف كان الكلام في إمكان هذا الجعل؟ كيف يمكن الحكم بصحة العبادة في هذه الموارد مع الحكم باستحقاق العقاب كما هو مقتضى كون الجهل عن تفسيرين؟ معنى أن الجهل جهل عن تفسير أن الواقع منجز على المكلف، فهو يعاقب على مخالفة الواقع، وقد فرضنا أن العمل صحيح ولا حاجة إلى الإعادة، كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ إذا كان الواقع منجزا ويستحق المكلف على مخالفته، الوقت باقي يعيده لماذا يخالف حتى يعاقب؟ فالحكم بالصحة وعدم الأمر بالإعادة والوقت باقي الجمع بينه وبين الحكم باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع لا يجتمعان. ولذا تسدنا جماعة لإمكان الجمع بين الأمرين، منها ما انكاشف الغطاء قبل الله نفسه حيث التزم المقام بالترتب، وأن الأمر متعدد، ابتداء المكلف مأمور بالصلاة تماما مثلا، ولكنه حينما يعصي هذا الحكم، وقد فرضنا أن الجهل جهل عن تفسيرين، يؤمر بالصلاة قصرا. فالحكم بالصحة من جهة أنه أتى بالمأمور به المترتب على الإتيان، والعقاب من جهة تثبيت الواجب الأول وهو الواجب الأهم الصلاة تماما. وهكذا في موضع القصر انزل في موضع اذا قصر في موضع التمام بناء على القول به فيما اذا قصر عشرة ايام هنا ايضا نلتزم بالترتب لان الامر قد تعلق بالصلاة تماما اولا وعلى تقدير عدم الاتيان به وتركه الصلاة قصرا هو المأمور به فالحكم بالصحة من جهة تعلق الامر بما اتى به والحكم بالاستحقاق في العقاب من جهة ترك المأمور به اولا وكذلك في الجهل والإخفاض إذن يندفع الإشكال لا منافاة بين الالتزام بصحة ما أتي به من جهة أنه مأمور به والالتزام باستحقاق العقاب على ترك الواقع الأمران يجتمعان ولكن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه ذكر في جوابه بأن لا نعقل الترتب لا يمكن الأمر بالزجين ويكون أهلهما مترتبا على ترك الآخر وعصيان الآخر ذكر أن هذا لا نعقله وكيفنا الأستاذ قدس الله نفسه لإن كان وافق شيخنا الأنصاري قدس سره في عدم جريان الترتب في خصوص المقام على ما نبين إلا أنه أشكل على الشيخ بأنه ملتزم بالترتب في مورد آخر ولكن بواقع الترتب من حيث مثلا جسارة بالتعبير نقول من حيث لا يدري التزم بواقع الترتب في غير هذا المورد ولكن بعنوان الترتب أنكره وهذا المورد كما ذكره قدس الله نفسه وفي باب التعادل والترجيح على القول بالسببية حينما تعرض قدس الله نفسه لما يقتضيه القاعدة في المتعارضين أن القاعدة يقتضي أي شيء التوقف أو التخييف أو فجية أهدهما التزم قدس الله نفسه فأن القاعدة هو التساقط على الطريقية ولكن على السببية لا نلتزم بالتساقط بل نلتزم بوجود الأمل في كل منهما لكن حال ترك الآخر وذكر في بيان ذلك حينما ذكرناه في بحث الترتب يعني الدليل هو الدليل بعينه ذكر قدس الله نفسه أن التكاليف مشروطة بالقدرة لا محالة كل تكليف مشروط بالقدرة لا يمكن الأمر بما لا يتمكن المكلف من امتثاله فإذا كان المأمور به أمرا واحدا شيء واحد فالأمر به يكون فعليا لا محالة إذا كان مقدورا ولم يكن هنا مانع عقلي ولا شرعي فإذا كان مانع يثبت التكليف بالعد وإذا فرضنا أن المأمور به اثنان كل منهما واجب في نفسه لو كان وحده إلا أنه اجتمع مع الآخر ولا يتمكن المكلف من الجمع بينهما متزادان مثلا خارجا لا يمكن الاتيان بهذا والاتيان بالآخر هذا لا يمكن هنا لو فرضنا أنهما سيان في المرتبة وإن كان لم يذكر في عبارة الشيخ يعني وجوب هذا الواجب ووجوب ذلك الواجب من حيث الملاك متساويان ليس بينهما أهمية هذا هو مورد كلام الشيخ وإن لم يذكر سريعا يعني مورد الكلام هو السببية في الطرق وأن كل أمارة توجب مصلحة في المأساة يجب الأمل على طب تلك الإمارة أمارة بمقتضى المصلحة الإلزامية، ومعلوم أن أمارة لا تزيد على أمانة ثانية في المصلحة كلاهما، من جهة تشريف قول عادل مثلا أو تشريف قول اتفاق. إذا كان كذلك فلم يتمكن المكلف من الجمع بينهما لا موجب لسقوط كلا التكليفين، فإن المفروض أن المكلف قادر على إتيان أهلهما، وإنما هو غير قادر على الجمع بينهما، فلا موجب لسقوط كلا التكليفين من جهة اشتراط التكليف بالقدرة في حكم العقل، ولا يتعين أحدهما في السقوط لعدم الترجيح، إذن يسقط إتلاف كل منهما، يعني يؤمر المكلف بهذا على تقدير ترك الآخر ويؤمر بالآخر على تقدير ترك هذا، لأن الإتيان بكل منهما حين ترك الآخر مقدور، فلا موجب لسقوط التكليف عنه. الموجب لسقوط التكليف إنما هو العجز، والمكلف غير قادر على الجمع بينهما فهذا يسقط، يعني لا يؤمر المكلف بهما معا لأنه غير قادر على الجمع. وأما الأمر بكل منهما حال ترك الآخر فهذا ممكن، لأن الفعل مقدور، المكلف قادر على أن يأتي بهذا حينما لا يأتي بالآخر، وكذلك قادر على الإتيان بالآخر حينما لا يأتي هذا. فكل من الفعلين حين ترك الآخر مقدور، إذا كان مقدورا يشمله الدليل دليل الوجوب ولا موجب للسقوط. فالنتيجة كلام الشيخ أنه التزم بالترتب من الجانبين، يعني هذا الحكم مشروط بترك الآخر متعلق الآخر، والحكم الثاني مشروط بترك متعلق الأول. كيف أمكن الترتب من الجانبين ولم يمكن الترتب من الجانب الواحد؟ ما نفحش عنه في المقام هو الترتب من جانب واحد، يعني الأمر بالمهم الأهم فعلي ومطلق لا محالة، ولكن الأمر بالمهم مشروط بعدم الإتيان بمثلث الأمر بالأهم، يعني بعدم الإتيان بالأهم. فهذا التكليف مشروط بالترك إذا أمكن الأول، يعني إذا أمكن الحكمان الفعليان كل منهما مشروط بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، ولم يكن في هذا طلب الجمع كما سلمه قدس الله نفسه، كيف لا يمكن طلب المهم حين ترك الأهم؟ هذا أيضا لا يكون من طلب الجمع، هذا ترتب من جهة واحدة ومن طرف واحد، ومن تزمه قدس الله نفسه ترتب من الطرفين. وسنتعرض إن شاء الله تعالى عن قريب عند البحث في باب التزاهم أن التزاهم لا بد من الالتزام في موارد التزاهم، من الالتزام بذلك لعدم الترجيح، يعني إذا فرضنا أن الواجبين متزاهمان وكان أحدهما أهم من الآخر فيبقى الأهم على إطلاقه لعدم المقتضي للتقييد، وهو مقدور شرعا وعقلا. وأما الآخر وهو المهم فهو غير مقدور حين امتثال الأهم، فيثبت وجوبه لا محالة للعجز. وأما عند ترك الأهم فهو مقدور يبقى أمره على حاله. وأما إذا فرضنا أن الواجبين متساويان ولیس بینهما ما یکون اهم من الاخر اذن ایم منهما یبقا علی اطلاقه لا مرجح فی البیت یسقط اطلاق هذا و یسقط اطلاق الاخر لان ترجیح احدهم احدهما علی الاخر بلا مرجح فیسقط الاطلاقان معا و النتیجه ان کلا منهما یکون مشروطا به عدم الاخر فالترتب یکون من الجانبین هذا حکم علی القاعده و من موارده السببیه فلی موارد السببیه یعنی لو التزمنا فان کل امارت تحدث مصلحة فی متعلقه هذا یکون من موارد التزاهم فیجری فی ما ذکرنا فما افاده قدس الله نفسه من انما ذکره الشیخ قدس الروح و التزام بالترتب لیکن لا بعنوان الترتب بل بلفظ آخر هذا هو صحیح كما ذکره قدس الله نفسه ثم اجاب قدس الله نفسه اما ذکره کاشف الغطاء الشیخ الكبیر قدس الله سره و ان الترتب این کان صحیحا كما ذکرنا و هو مقتضى القاعده لا انه امر على خلاف القاعده قلنا ان امكانه يسابق وقوعه بما ذكرناه من البيان لما ان هذا المورد يعني مورد القصر والتمام او الجهر والاخفاض هذا لا يكون من موارد الترتب وذكر في وجه في ذلك وضوحا الاول ان الترتب انما يكون في موارد الزدين الذين لهما ثالثون يعني عند بلي يعني وجه اخر هذا انما يكون الترتب فيما اذا كان التضاد اتفاقيا يعني جعل كل من الحكمين على موضوعه المقدر وجوده وهو القادر امر ممکنون کما فی موارد التزاهم الامر بالسلام علی القادرین لا مانع من و الامر بازالت النجاست عن المسجد علی القادرین جعله علی القادرین و توجیه هذا الخطاب الیهم لا مانع من لیس احد الجعلین یناف الجعل الاخر هذا مجعول و ذاک مجعول قد يكون بعض المكلفين لا يبتلون بإزالة النجاسة عن المسجد يصلون في دارهم لا نجاسة في المسجد وقد ينعكس يكون المسجد متنجسا وليس الوقت وقت الصلاة قد يتفق أنه يجتمع مع وقت الصلاة في ضيق الوقت فيتزاهمان أو في ساعة الوقت على ما ذكره قدس الله نفسه من ان هذا ايضا من موارد التردد فالتزاد امر اتفاقي و الا فقد يتمكن المكلف من ازاله النجاسه و الصلاه معا يصلي و يزيل النجاسه ايضا امر ممكن ولكن ما في زماننا هذا ولی سیارات الماء ممكن ان يصلي و يزيل النجاسه من المسجد بلا منافات بينهما هذا هو مورد التزاهم يعني إن الجعل في نفسه لا مانع من كل من الحكمين مجهول ولكن في مرحلة الانتصال اتفق أن المكلف لم يقدر على الجمع بينهما فوقع التزاهم فالتزمنا بالتردد وأما إذا فرضنا أن التزاد دائمي جون هذان الأمران لا يجتمعان دائما لا انه یجتمع فی موردین ولا یجتمع فی موردین آخر بل فی جمیع الموارد هازا لا یمکن الجمع کستقبال القبلت و الاستدبار القبلت مثلا اذا ورد دلیل فی الامر باستقبال القبلت فی موردین و ورد دلیل آخر الامر باستدبار القبلت فی ذالک المورد هازا من المتعارضین إذ كل أحد لا يتمكن من الجمع بين الأمرين، كيف يمكن أن يستقبل القبلة ويستقبلها؟ كيف يمكن أن يقعد ويجلس؟ إذا ورد في رواية الأمر بالجلوس في حاله، وورد في رواية أخرى الأمر بالقيام في ذلك الحال، كيف يمكن الجمع بينهما؟ لا بد من أن تكون الروايتان متعارضتين، فإن الجعل في نفسه غير معقول، إذ لا يوجد مورد يتمكن مكلف من امتثال هذين الحكمين، فجعل الحكمين غير معقول. أحدهما لا يجتمع مع الآخر في مرحلة الجهل، والمقام من هذا القبيل مقامنا.
ما الجهل والإحماد عن التمام والغاج لا يجتمعان في أي مورد ثلاثنا، فالصلاة إما أن تكون جهلية أو تكون إحمادية، لا يمكن الجمع بالقراءة بين الجهل والإحماد، ولا يمكن الجمع في صلاة واحدة بين الصلاة بين الإتمام والغاج. فإذا كان متزادين دائما في التزاد الدائمي لا التزاد الدائمي لا يكون موردا للتزاهم، بل هذا مورد للتعارض. فلو فرضنا أن دليلا دل على وجوب الجهل ودل دليل آخر على وجوب الإحماد، كان متعارضين، إذن يحمل هذا عن مورد محل الكلام، فإن محل الكلام إنما وفي التزاهم، وكان الترتب على القاعدة كما ذكرنا. وأما فيما إذا كان التزاد دائميا هذا خارج عن مورد التزاهم، فنتكلم في هذا إن شاء الله.